إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الشيخ الشارح محمد بن صالح رحمه الله تعالى رحمة واسعة عند قول المصنف رحمه الله تعالى في الجلوس ذاكرا بين السجدتين ويقول: رب اغفر لي. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: لم يذكر المؤلف رحمه الله أين يضع اليدين وكيف تكونان، مع أنه من الأمر المهم في هذه الجلسة فلنبينه. ثم ذكر رحمه الله صفتين: الصفة الأولى يضع يديه على فخذيه وأطراف أصابعه عند ركبتيه. أخرج مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذه الصفة وقال: يضع يديه على فخذيه وأطراف أصابعه عند ركبتيه. ثم ذكر الصفة الثانية فقال: يضع اليد اليمنى على الركبة واليد اليسرى يلقمها الركبة كأنه قابض لها. وعند مسلم في صحيحه: ويلقم كفه اليسرى ركبته. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأما كيف تكون اليدان، فبالنسبة لليسرى تكون مبسوطة مضمومة الأصابع موجهة إلى القبلة، ويكون طرف المرفق عند طرف الفخذ، بمعنى لا يفرجها بل يضمها إلى الفخذ. وفي هذا حديث عند أبي داود والنسائي، وهو حديث صحيح، وكان صلى الله عليه وسلم يضع حد مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن، والحد هنا النهاية. هذا بالنسبة لليسرى. وأما بالنسبة لليمنى فإن السنة تدل على أنه يقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويرفع السبابة ويحركها عند الدعاء. هكذا جاء فيما رواه الإمام أحمد، وكذلك رواه أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود في المنتقى من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه بسند قال فيه صاحب الفتح الرباني إنه جيد، وقال فيه المحشي على زاد المعاد إنه صحيح، وإلى هذا ذهب ابن القيم رحمه الله تعالى. فهذا النص يمكن أن يدفع، ولكن هل هذا النص هو الذي استند إليه الشيخ الشارح في تقرير هذا الأمر بالنسبة لليد اليمنى عند الجلوس بين السجدتين؟ حتى إذا ما قيل إن هذا الحديث ضعيف سقط الاستدلال، هل ذهب إلى هذا الحديث؟ لم يلتفت الشيخ الشارح رحمه الله تعالى عند الاستدلال وتقرير هذه السنة كما ذهب إلى ذلك، إلى هذا الحديث أصلا، وسترى ذلك إن شاء الله. قال: أما الفقهاء فيرون أن اليد اليمنى تكون مبسوطة في الجلسة بين السجدتين كاليد اليسرى. قال: ولكن اتباع السنة أولى. من أين؟ قال: لم يرد في السنة لا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا حسن أن اليد اليمنى تكون مبسوطة على الرجل اليمنى، وإنما ورد أنها تقبض، يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى، أو تضم الوسطى أيضا ويضم إليها الإبهام إذا جلس في الصلاة. الهيئة الأولى أنه يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى، هذا عند مسلم في صحيحه عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال: رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة، فلما انصرف نهاني فقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. تأمل هنا في كلام ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا جلس في الصلاة، لأن هذا سيحتاجه الشيخ في الاستدلال. قال كان إذا جلس في الصلاة، هكذا على العموم من غير تخصيص، إذا جلس في الصلاة. وأما الهيئة الثانية أن تضم الوسطى وأن يضم إليها الإبهام إذا جلس في الصلاة، فعند مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة. وأيضا عند مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها أو باسطها عليها. وعند مسلم عن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو، يعني يتشهد، وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته. قال الشيخ رحمه الله إذا جلس في الصلاة، وفي بعض الألفاظ إذا جلس في التشهد. تأمل في دليله حتى إذا ما ورد ما ينقضه نقض، وإذا لم يرد على دليله ناقض يبقى على حاله. قال رحمه الله تعالى إذا جلس في الصلاة، وهذا وارد كما عند مسلم في الصحيح، وفي بعض الألفاظ إذا جلس في التشهد، وكلاهما في صحيح مسلم. فنحن إذا أخذنا كلمة إذا جلس في الصلاة قلنا هذا عام في جميع الجلسات. وأما قوله إذا جلس في التشهد في بعض الألفاظ فهذا لا يدل على التخصيص. الآن الدليل لا علاقة له بحديث يصح أو يدفع مضاعفا أو يحكم عليه حتى بالوضع، ما لنا لهذا؟ يعني إذا ورد دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك إصبعه في الجلسة بين السجدتين ثم دفع هذا الدليل وحكم عليه بالوضع، يقال إن هذا الدليل الذي ذكره الشيخ منقوض أيضا. هذا الدليل الذي عند الشيخ يحتاج عند النقض إلى أمرين: إما أن يدفع بفساد الاستدلال وهيهات، هذا أول الأمر. الثاني أن يأتي نص على عكس ما قرر، ولا دليل ولا نص، وكما قال هو رحمه الله لم يرد في السنة لا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا حسن أن اليد اليمنى تكون مبسوطة على الرجل اليمنى، فأين الدليل؟ وهذا تماما كالذي مر ذكره عند القيام من الركوع، تضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر، وفي الاستدلال العقلي الذي لا يرد لكل حركة ولكل هيئة في الصلاة وضع لليدين قررته السنة من البداية إلى النهاية. فلما استدل العلماء عليهم الرحمة بأنه إذا قام من الركوع عاد إلى ما كان عليه قبل ذلك، ألحق هذا القيام بالذي كان قبل. فإذا قال قائل بل يرسلهما، نقول لا عليك الدليل، فأين الدليل؟ لأنه ما من حركة من حركات الصلاة إلا ولليدين وضع فيها، فأين وضع اليدين بالإرسال فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع بعد القيام من الركوع؟ أين هو؟ لا شيء. وعليه فهذا الذي معنا من استدلال الشيخ لا علاقة له بأن يكون ابن القيم رحمة الله عليه صحح رواية وائل بن حجر واعتمدها وقال بالتحريف تبعا لها، ثم تبين أنها ضعيفة غير ثابتة لأنها شاذة كما سيأتي في كلام الشيخ ناصر. ما علاقة هذا بما نحن فيه؟ وهل استدل الشيخ بهذا الحديث الضعيف؟ لم يستدل بهذا الحديث الضعيف، حتى يقال إن الحديث لا يثبت ولا تثبت به سنة. ولكن انظر إلى استدلاله رحمة الله عليه، يقول لم يرد في السنة في حديث صحيح ولا ضعيف ولا حسن أن اليد اليمنى تكون مبسوطة على الرجل اليمنى، إنما ورد أنها تقبض، يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى، أو تضم الوسطى أيضا ويضم إليها الإبهام إذا جلس في الصلاة. وقد ذكرت الأحاديث بنصوصها وهي عند مسلم في الصحيح. قال وفي بعض الألفاظ إذا جلس في الصلاة عاما، وفي بعض الألفاظ إذا جلس في التشهد خاصا، وكلاهما في صحيح مسلم. فنحن إذا أخذنا كلمة إذا جلس في الصلاة قلنا هذا عام في جميع الجلسات، وقوله إذا جلس في التشهد في بعض الألفاظ لا يدل على التخصيص. فالذي يريد أن يدفع هذا الدليل عليه أن ينقض هذه القاعدة، وعليه أن يقول هذا فاسد يرد ولا يعتمد. ولكن أي وكيف؟ قال رحمه الله لدينا قاعدة ذكرها الأصوليون، وممن كان يذكرها دائما الشوكاني في نيل الأوطار والشنقيطي في أضواء البيان، أنه إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يطابق العام فإن ذلك لا يدل على التخصيص، وإنما يدل على مزيد عناية واهتمام. والحكم هنا كالحكم هنا، فأين التخصيص؟ إنما التخصيص أن يذكر بعض أفراد العام بحكم يخالف العام، فهذا هو التخصيص. ومثال الأول وهو أنه إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يطابق العام فإن ذلك لا يدل على التخصيص. فالمثال هو إذا قلت لك أكرم الطلبة وهذا عام يشمل كل طالب، ثم قلت أكرم فلانا وهو من الطلبة، فهل يقتضي هذا ألا تكرم سواه؟ لا يدل على التخصيص، وإنما يدل على مزيد عناية من أجلها خصصته بالذكر. وأما مثال الثاني وهو أنه إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يخالف العام فإنه يدل على التخصيص. فهذا المثال إذا قلت لك أكرم الطلبة ثم قلت لا تكرم فلانا وهو من الطلبة فهذا تخصيص، أنني في الأول ذكرت فلانا بحكم يوافق العام لدخوله في العموم، وهنا ذكرته بحكم يخالف العام. ولهذا يقولون في تعريف الخاص تخصيص بعض أفراد العام بحكم مخالف أو إخراج بعض أفراد العام من الحكم، فلا بد أن يكون مخالفا. أما إذا كان موافقا فإن جمهور الأصوليين كما حكاه صاحب أضواء البيان يرون أنه لا يفيد التخصيص، وهو ظاهر كما في المثال الذي ذكر. وعلى هذا فيكون بعض ألفاظ حديث ابن عمر هذا استدلاله، فمن أراد أن يدفعه فعليه أن يأتي بواحد من أمرين. الأمر الأول أن يأتي بحديث يناقض ما ذهب إليه من نتيجة هذا الاستدلال، والأمر الثاني لأنه لا حديث ولا نص كما قال رحمة الله عليه، لا صحيح ولا ضعيف ولا حسن فيه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجعل يده اليمنى مبسوطة على رجله في الجلسة، لا نص مطلق. فإذا ما جاء النص كان قاطعا للنزاع وقلنا بفساد الاستدلال. فإن لم يوجد النص فمن أراد أن يدفع هذا الكلام فعليه أن يبطل هذا الاستدلال وأن يدل على فساد هذا الاستدلال، وهيهات دون ذلك خرط القتات لا يدفع. المهم قال رحمه الله على هذا فيكون بعض ألفاظ حديث ابن عمر الذي خص القبض بالتشهد لا يقتضي التخصيص من بعض ألفاظه الدالة على العموم. أما الفقهاء رحمهم الله فقالوا في هذه الجلسة يبسط يده اليمنى كما يبسط يده اليسرى. من أين الدليل؟ لا دليل، تماما كما قالوا يرسل يديه إذا قام من الركوع. فإذا قيل ما الدليل؟ لا دليل، ويقولون عليكم أنتم الدليل، نقول سبحان الله، إن الأمر يعود إلى ما كان عليه يعني قبل الركوع، وكانت اليد اليمنى على اليد اليسرى قابضة عليها أو مبسوطة على الهيئتين، ثم يعود الأمر إلى ما كان عليه إذا قام من الركوع. فهنا قال الفقهاء يبسط يده اليمنى كما يبسط يده اليسرى، وبناء على كلام الفقهاء تكون كل جلسة من جلسات الصلاة مخالفة للأخرى من أجل التمييز. فالجلسة بين السجدتين افتراش مع كون اليدين مبسوطتين، وفي التشهد الأول افتراش لكن اليمنى تقبض، وفي التشهد الأخير تورك وإن كان يوافق التشهد الأول في قبض اليد. فهم رحمهم الله يجعلون لكل جلسة صفة تميزها عن الجلسات الأخرى، يعني أن الفقهاء يجعلون ذلك كذلك بلا دليل ولا نص ولا قياس حتى معقول. وأما استدلال الشيخ فهو الذي مر. فلننظر في كلام الشيخ ناصر رحمة الله عليه في تمام المن، هل يدفع هذا الاستدلال أو لا يدفعه؟ وهل يرد على ما ساقه الشيخ رحمه الله مستدلا به أو لا؟ قال الشيخ رحمه الله وهو يعقب على ما كتب الشيخ سيد سابق في فقه السنة عندما ذكر حديث وائل بن حجر وفيه فرأيته يحركها يدعو بها رواه أحمد، قال الشيخ ناصر رحمه الله هذا تقصير فاحش، يعني في التخريج يوهم أنه لم يروه أحد من أهل السنن وأهل الصحاح الذين التزموا الصحة في مصنفاتهم، وليس كذلك، فقد أخرجه أبو داود والنسائي وابن الجارود في المنتقى وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما كما تراه مخرجا في صفة الصلاة، وصححه الناوي وابن القيم وغيرهما وهو مخرج في صحيح أبي داود أيضا. ثم قال رحمه الله تنبيه، رأيت بعضهم يحرك إصبعه بين السجدتين، وعمدته في ذلك أن ابن القيم ذكره في زاد المعاد كما ذكر التحريك في التشهد. قال ولا أعلم له فيه مستندا سوى رواية شاذة من حديث وائل هذا، فوجب تحرير القول في ذلك. يكفي هذا لأن هذا لا يرد على ما نحن في أصل، يعني الشيخ الآن يتكلم لا عن دليل الشيخ صالح رحمة الله عليه، يتكلم عن شيء آخر، ولكن كيف يدفع الدليل الذي قاله الشيخ صالح رحمه الله؟ كيف يدفع؟ لا يدفع، لا يدفع بتضعيف رواية غير واردة في مقطع النزاع ولا في موطنه. وهل في موطن النزاع حديث وائل الذي ذهب إليه ابن القيم رحمه الله وكذلك غيره حتى يقال إنه حديث ضعيف وحينئذ تتهاوى الحجة؟ الحجة أبعد ما تكون عنها. قال الشيخ رحمه الله بعد أن قال هذا، اعلم أن هذا الحديث وهو ليس في موطن النزاع معنا مطلقا، ولم يستدل به الشيخ صالح أصلا على المسألة، فهو في واد آخر. قال اعلم أن هذا الحديث يرويه عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل، ويرويه عن عاصم جمع من الثقات، وقد اتفقوا جميعا على ذكر رفع السبابة فيه، لكنهم انقسموا إلى ثلاث فئات من حيث تعيين مكان الرفع. الأولى، يعني الفئة الأولى، أطلق ولم يحدد المكان، منهم زائدة بن قدامة وبشر بن المفضل وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة، وإن كان ظاهر سياقهم يدل على أنه في التشهد. الثانية، صرحوا بأنه في جلسة التشهد، والحديث الذي ذهب إليه الشيخ صالح ليس من رواية وائل بن حجر أصلا، هو من رواية عبد الله بن عمر عندما جاءت عامة في الصلاة، فلا تعلق لهذا الحديث بما نحن فيه، وحتى هذه الفئة لا علاقة لها بما ذكره الشيخ صالح رحمه الله في الاستدلال عندما ذكر اللفظ العام. وأما هذا فكل الكلام فيه على رواية وائل بن حجر رضي الله عنه، فهذا في واد وهذا في واد كما ترى. الثاني، صرحوا بأنه في جلسة التشهد، منهم ابن عيينة في رواية للنسائي، وشعبة عند ابن خزيمة في صحيحه، وأحمد وأبو الأحوص عند الطحاوي، والطبراني في المعجم الكبير، وخالد عند الطحاوي، وزهير بن معاوية، وموسى ابن أبي كثير وأبو عوانة، ثلاثتهم عند الطبراني. وخالف هؤلاء جميعا عبد الرزاق في روايته عن الثوري، فقال في المصنف وعنه أحمد، والطبراني في المعجم الكبير عن الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم
فرفع يديه في الصلاة حين كبر ثم زيادة لأحمد وسجد فوضع يديه حذو أذنيه ثم عود إلى السياق ثم جلس فافترش رجله اليسرى ثم وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى وذراعه اليمنى على فخذه اليمنى ثم أشار بسبابته ثم سجد فكانت يداه حذو أذنيه. السياق للمصنف يعني لعبد الرزاق فيه والزيادة التي مرت لأحمد. قال فذكره السجدة الثانية بعد الإشارة بالسبابة خطأ واضح لمخالفته لرواية كل من سبق ذكره من الثقات، فإنهم جميعا لم يذكروا السجدة بعد الإشارة وبعضهم ذكرها قبلها وهو الصواب يقينا، وإنما لم يذكروا معها السجدة الثانية اختصارا، وقد ذكرها زهير بن معاوية فقال ثم سجد فوضع يديه حذاء أذنيه ثم سجد فوضع يديه حذاء أذنيه ثم قعد فافترش رجله اليسرى ثم رأيته يقول هكذا ورفع زهير إصبعه المسبحة. رواه الطبراني. قد يقول قائل يقول الشيخ لقد ظهر بهذا التحقيق خطأ ذكر التحريك بين السجدتين ظهورا لا يدع ريبا لمرتاب. نعم، فيما يستدل به من هذه الرواية الشاذ فهذا خطأ محض، لا يستدل بهذا على شيء، ولكن هل ذهب الشيخ الشارح رحمه الله إلى هذه الرواية أصلا؟ لم يذكرها أصلا، وإنما ذكر أن ابن القيم اعتمدها ولما أراد الاستدلال وقال إن السنة هي ما ينبغي أن يصار إليه لم يذكرها قط ولم يعول عليه، قال ولكن اتباع السنة أولى، ولم يشر عند الاستدلال كما مر في العام والخاص والقاعدة التي مر ذكرها عند جمهور الأصوليين، لم يذكر رواية وائل بن حجر لا من قريب ولا من بعيد. فذكر الشيخ الألباني رحمه الله خطأ من ذهب إلى الاستدلال بتلك الروايات الضعيفة الشاذة، والحق معه في هذا، ولكنه ليس قاطعا للنزاع لأنه يبقى الاستدلال بغير هذه الرواية قائما، فمن أراد أن يدفعه فله سبيلان، عليه أن يأتي بحديث ثابت بعكس ما ذهب إليه في استدلاله، أو عليه أن ينقض طريقة الاستدلال التي ذهب إليها وهيهات لا تنقض، فيبقى الأمر على حاله. وأما الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فكان يتكلم في بابة أخرى، ولذلك فرع قال ظهر خطأ ذكر التحريك بين السجدتين ظهورا لا يدع ريبا لمرتاب، يعني ظهر خطأ ذكرها في ذلك الحديث الضعيف الشاذ، ولكن ممن الخطأ؟ أم من الثوري الذي خالف جميع الثقات، أم من عبد الرزاق الذي أخطأ هو عليه؟ قال فأقول الذي أراه والله أعلم أن الثوري بريء من هذا الخطأ، وأن العهدة فيه على عبد الرزاق، وذكر رحمه الله سببين. على كل حال هذه المسألة لا تستجلب شقاقا ولا تستجلب تهاجرا، فمن أراد أن يضم اليد على الهيئة التي تكون اليد اليمنى عليها عند السجود وأن يشير بالسبابة محركا إياها شديدا كما سيأتي في وصف ذلك إن شاء الله تعالى، وأن يفعل ذلك بين السجدتين يدعو بها كما في حديث التشهد يدعو بها، وهنا دعاء أيضا كما هو معلوم بين السجدتين، بل ليس بين السجدتين في الجلسة إلا الدعاء، يدعو بها، وهذا دليل أيضا، قال يدعو بها يعني في التشهد. فمن أراد أن يفعل هذا مستندا إلى ما ذهب إليه الشيخ الشارح الشيخ صالح رحمة الله عليه فبها وقرة عين، ومن قال بأنه يبسط اليد كما يقول الفقهاء ولا دليل فالله المستعان، ولكن لا يوجب ذلك تهاجرا ولا تخاصما ولا تخالفا. ونعود إلى سياقنا بفضل الله رب العالمين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر السجدة الأولى وما يعقبها من الجلوس بين السجدتين وما يكون من الذكر فيها كما قرر ذلك الشارح وزدنا ما لم يذكر بفضل الله تعالى وحوله وقوته، قال ويسجد الثانية كالأولى، يعني إنه يفعل في السجدة الثانية ما كان في السجدة الأولى من القول والفعل. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مسألة تتعلق بجلسة الاستراحة والخلاف فيها، ثم قال المصنف رحمه الله ويصلي الثانية كذلك، يعني يصلي الركعة الثانية كالأولى. وعلى هذا فالثانية هنا ويصلي الثانية صفة لموصوف محذوف تقديره الركعة، يعني ويصلي الركعة الثانية كذلك. وذكر ما يستثنى ما عدا التحريمة والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية. قال ويصلي الثانية، والثانية صفة لموصوف محذوف تقديره الركعة، يعني ويصلي الركعة الثانية كذلك. قد يقول قائل هل يجوز أن يحذف الموصوف وتبقى الصفة؟ فالجواب نعم، وهذا كثير جدا في القرآن العظيم وفي كلام الناس أيضا في شعرهم ونثرهم. قال تعالى أن اعمل سابغات وقدر في السرد. السرد هو نسج الدرع، أي اجعله مناسبا متناسبا. والتقدير أن اعمل دروعا سابغات، فحذف الموصوف وذكر الصفة. أن اعمل سابغات، أي سابغات هذه؟ يعني اعمل دروعا سابغات. وقال تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي عملوا الأعمال الصالحات، وأمثال ذلك كثير. الذي يقل هو الضد، يعني أن تحذف النعت وتبقي المنعوت، لأن النعت هو الصفة هو المقصود، كما قال ابن مالك في الخلاصة وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل، يعني يجوز حذف المنعوت وإقامة النعت مقامه إذا دل عليه دليل، وكذلك يحذف النعت إذا دل عليه دليل، لكنه قليل، كقوله تعالى إنه ليس من أهلك، إنه ليس من أهلك، يعني ليس من أهلك الناجين من الطوفان، إنه ليس من أهلك. فقوله ويصلي الثانية يعني يصلي الركعة الثانية كذلك، أي يصليها كالركعة الأولى التي مر وصفها وبيان ما يجب فيها وما هو مسنون في القيام وفي الركوع وفي السجود وفي الجلوس مع ما يتعلق بالقول في تلك الركعة، ما عدا التحريمة، أي تكبيرة الإحرام، لأن التحريمة تفتتح بها الصلاة وقد استفتحت، بل لو كبر ناويا التحريمة في الركعة الثانية بطلت صلاة، لأن لازم ذلك أن يكون قد قاطع الركعة الأولى ولم يعتبرها وابتدأ الثانية من جديد، وهذا يبطل الصلاة، ما عدا التحريمة بالنصب وجوبا لأنها مسبوقة بما، ما عدا. أما لو خلت من ما لجاز الوجهان النصب والجر، يعني لو قال ويصلي الثانية كذلك عدا التحريمة وعدا التحريمة، فيجوز حينئذ لخلو عدا من ما أن يؤتى بهذا الوجه وبهذا الوجه نصبا وجرا، ولكن هنا ذكرها فتوجب النصب ما عدا التحريمة والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية. الاستفتاح أيضا لا يسن في الركعة الثانية، لأن الاستفتاح تفتتح به الصلاة بعد التحريمة. فإن قال قائل لو أن أحدا من الناس استفتح في الركعة الأولى بنوع من الاستفتاحات واستفتح في الركعة الثانية بنوع آخر، فما حكمه؟ الحكم هذه بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستفتح مرة واحدة في أول الصلاة. قال ما عدا التحريمة والاستفتاح والتعوذ، يعني ما عدا التعوذ، فلا يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الركعة الثانية، لأنه يشرع في الأولى ولا يشرع في الثانية، لأن قراءة الصلاة واحدة، فإن الصلاة عبادة واحدة من أولها إلى آخرها، فإذا تعوذت لأول مرة كفى. ولهذا قالوا لو قرأ في الركعة الأولى سورة ثم قرأ في الركعة الثانية ما قبلها لكان ذلك مكروها لمخالفة الترتيب، ولو كان في الركعة الثانية، لأن قراءة الصلاة واحدة. وقال بعض أهل العلم بل يتعوذ في كل ركعة، وذلك لأنه حال بين القراءتين أذكار وأفعال، فيستعيذ بالله عند القراءة في كل ركعة. ما الصواب في هذين القولين؟ وما الصواب منهما؟ هل يستعيذ بالله مرة واحدة في القراءة في الركعة الأولى ولا يعيد، أو يعيد الاستعاذة في الركعة الثانية؟ قال الشيخ رحمه الله: الأمر في هذا سهل، يعني لو قيل إنه يخير لتكافؤ الأدلة لكان له وجه، فنقول إن استعذت بالله من الشيطان الرجيم فحسن، يعني في الركعة الثانية، وإن لم تستعذ اكتفاء بالأول في الركعة الأولى أجزأ أيضا، ولا يصح أن يتهاجر الناس وأن يتخالفوا بسبب مثل هذه الأمور. فأقول الشيخ رحمه الله يخير لتكافؤ الأدلة، لو قيل هذا لكان له وجه، فلو أنه استعاذ بالله من الشيطان الرجيم في الركعة الثانية عند القراءة فحسن ومعه دليل، وإن لم يستعذ اكتفاء بالأول أجزأ أيضا كما مر ذكر ذلك. قال: وتجديد النية، يعني لا يأتي بنية جديدة بخلاف الركعة الأولى، فإن الركعة الأولى يدخل فيها الصلاة بنية جديدة، فلو نوى الدخول بنية جديدة في الركعة الثانية بطلت الأولى، لأن لازم تجديد النية في الركعة الثانية قطع النية في الركعة الأولى، كما هو الشأن في تكبيرة الإحرام. ثم ذكر ما ذكر الشارح في الروض المربع، فقال: إلا إذا لم يتعوذ في الأولى فإنه يتعوذ في الثانية. قال: هذا استثناء جيد، مثل أن يدرك الإمام راكعا فإنه سوف يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر للركوع ويركع، وتكون القراءة في الركعة الثانية لأنه لم يقرأ في الركعة الأولى، وحينئذ يتعوذ. وهذا الذي قاله في الشرح هو مرادهم فيما يظهر، لأن تعليلهم يدل عليه، حيث قالوا إنه يتعوذ في القراءة الأولى، وقراءة الصلاة قراءة واحدة، وظاهر كلام المصنف رحمه الله أن الركعة الثانية كالأولى حتى في مقدار القراءة، لأنه قال بعد أن ذكر الركعة الأولى: ويصلي الثانية كذلك. فظاهر هذا الكلام أن الركعة الثانية كالركعة الأولى حتى في مقدار القراءة، لأنه لم يستثني إلا هذه المسائل الأربع، وهي التحريمة والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية. فظاهره أن القراءة في الركعة الثانية كالقراءة في الركعة الأولى، ولكن الصواب خلاف ذلك، الصواب خلاف هذا، فإن القراءة في الركعة الثانية دون القراءة في الركعة الأولى، كما هو صريح من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. فعند الشيخين عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، ويسمعنا القراءة أحيانا، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. لكن في حديث أبي سعيد ما يدل على أن الركعة الثانية كالأولى، وهو الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، فدل على استوائهما، وفي الأخريين قدر 15 آية، أو قال نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية، فدل على استواء الركعتين، وفي الأخريين قدر نصف ذلك. ففي حديث أبي سعيد ما يدل على أن الركعة الثانية كالأولى، إلا أن حديث أبي سعيد يدل على أن القراءة مشروعة في الركعات الأربع، فإن حديث أبي سعيد الخدري يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مع الفاتحة في كل ركعة، لكن في الركعتين الأوليين يقرأ قراءة سواء، وفي الركعتين الأخريين سواء، لكن على النصف من الأوليين كما مر في نص الحديث. ثم قال المصنف رحمه الله: ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه، يعني بعد أن يصلي الركعة الثانية بركوعها وسجودها وقيامها وقعودها يجلس، هذا الجلوس للتشهد إما الأول وإما الأخير. إن كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية فهو التشهد الأول، وإن كانت سوى ذلك فهو التشهد الأخير أو هو أخير. مفترشا، وقد مر بيان ذلك، ومعنى الافتراش أن يجعل رجله اليسرى تحت مقعدته كأنها فراش، ويخرج اليمنى من الجانب الأيمن ناصبا لها، ويداه على فخذيه. وهذه الجملة يحتمل أن تكون في موضع نصب على الحال من فاعل يجلس، يعني يجلس وحاله أن يديه على فخذيه، هذه الجملة ويداه على فخذيه يحتمل أن تكون في موضع نصب على الحال من فاعل يجلس، يعني يجلس والحال أن يديه على فخذيه، ثم يجلس مفترشا ويداه وحاله أن يديه على فخذيه، ويحتمل أنها جملة استثنائية. وعلى كل تقدير فإن معنى العبارة أنه في هذا الجلوس يجعل يديه على فخذيه. كان يجلس صلى الله عليه وسلم للتشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية، فإذا كانت الصلاة ركعتين كالصبح جلس مفترشا كما أخرج ذلك النسائي وهو صحيح، كما كان يجلس بين السجدتين وكذلك في التشهد الأول من الثلاثية والرباعية كما أخرج ذلك البخاري وأبو داود. وأمر به المسيء في صلاته فقال له: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. أخرجه أبو داود والبيهقي بسند جيد. فظاهر كلامه أنه لا يقدمهما حتى تكونا على الركبة، يعني يديه لا يقدمهما، لأنه قال ويداه على فخذيه، فلا يقدم يديه بظاهر كلام المصنف رحمه الله، لا يقدمهما حتى تكونا على الركبتين، لأن الفخذ حده الركبة، نهايته الركبة، والركبة ليست من الفخذ، فتجعل اليد اليمنى واليد اليسرى على الفخذ لا تصل إلى حذاء الركبة على حسب ظاهر كلام المصنف رحمه الله، بل تجعلها على حدها. وهذا أخرج مثله ونحوه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وكان صلى الله عليه وسلم يضع حد مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن، والحد النهاية، وكأن المراد أنه كان لا يجافي مرفقه عن جنبه، وقد صرح بذلك ابن القيم في الزاد رحمة الله عليه. قال الشيخ الشارح رحمه الله: يجعل اليد اليمنى واليد اليسرى على الفخذ لا تصل إلى حذاء الركبة بل على حدها أي نهايتها، لأنها لو وصلت إلى حذاء الركبة خرجت عن الفخذ، وعلى هذا فلا يلقم اليسرى ركبته ولا يضع اليمنى على حرف الفخذ، وهذا ما ذهب إليه المصنف، ولكن السنة دلت على مشروعية الأمرين. فلا تحكم، يعني لا يقال إنما ذكره هو الذي ينبغي المصير إليه، لا، ولا يقال هذا لأحد سوى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والسنة دلت على مشروعية الأمرين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج ذلك مسلم وأبو عوانة إذا قعد في التشهد وضع كفه اليمنى على فخذه، وفي رواية على ركبته اليمنى، ووضع كفه اليسرى على فخذه، وفي رواية على ركبته اليسرى باسطها أو باسطها عليها، فالأمران واردان عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم. فتضع اليدين على الفخذين أو تلقم اليسرى وتجعل اليمنى على حرف الفخذ أي على طرفه، فكلتاهما صفتان. وعلى هذا فيقول الشارح رحمه الله: إن اليدين لهما صفتان في الرفع والسجود والجلوس، في الرفع حذو المنكبين أو إلى فروع الأذنين، في السجود حذو المنكبين أو أن يسجد بينهما، وفي الجلوس إما أن يجعلهما على الفخذين أو على الركبتين، فاليمنى على حرف الفخذ واليسرى تلقم الركبة. وعندنا حديث أبي داود والترمذي والبخاري أيضا في غير الصحيح في قرة العين والبيهقي عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، ولفظه عند أبي داود: ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه. قال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الألباني كما في الإرواء. وأما أن يسجد بينهما فإن مسلما رحمه الله أخرج في صحيحه عن وائل بن حجر رضي الله عنه ذلك ولفظه: فلما سجد سجد بين كفيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الجلوس للتشهد وصفته، ينبغي أن يراعي المصلي في جلوس التشهد ما يلي: أن يجلس مفترشا فخذه اليسرى إذا كانت الصلاة ركعتين كالفجر، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك المسيء في صلاته فقال له: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. أخرجه أبو داود والبيهقي بسند جيد. وعليه أن يتورك في التشهد الأخير لحديث أبي حميد الساعدي: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، وهو التورك كما سيأتي وصفه إن شاء الله تعالى. هذا أخرجه البخاري وغيره. وينبغي وضع الكف اليمنى على الفخذ اليمنى والكف اليسرى على الفخذ اليسرى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليمنى على فخذه، وفي رواية ركبته أي على ركبته اليمنى، ووضع كفه اليسرى على فخذه، وفي رواية ركبته اليسرى باسطها أو باسطها عليها كما أخرج ذلك مسلم وأبو عوانة. ولا يجافي مرفقه عن جنبه، فقد كان صلى الله عليه وسلم يضع حد مرفقه الأيمن أي نهايته على فخذه الأيمن يعني في أصله، ولا يعتمد على اليد اليسرى، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى رجلا وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة فقال: إنها صلاة اليهود. أخرجه البيهقي والحاكم وصححه وافقه الذهبي. ويقبض أصابع الكف اليمنى كلها ويشير بإصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة ويرمي ببصره إليها، ويضع إبهامه على إصبعه الوسطى، فقد كان صلى الله عليه وسلم يبسط كفه اليسرى على ركبته اليسرى ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها ويشير بإصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة ويرمي ببصره إليها. أخرجه مسلم وأبو عوانة وابن خزيمة. ويرفع إصبعه ويحركها ويدعو بها لحديث وائل بن حجر، وفيه: ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وهو حديث صحيح. ففي هذا دليل على أن السنة أن يستمر في الإشارة وفي تحريكها إلى السلام. وسئل الإمام أحمد: هل يشير الرجل بإصبعه في الصلاة؟ قال: نعم شديدا. ذكره ابن هانئ في مسائله عن الإمام أحمد. حكم التشهد الأول: اختلف العلماء في حكم التشهد الأول، فمن قائل بسنيته ومن قائل بوجوبه. ففي صحيح البخاري تحت باب: من لم ير التشهد الأول واجبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع، ولو كان واجبا لرجع. هذا ما ذهب إليه من قال بذلك. ثم ذكر حديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، لأنه وقع نقص في الصلاة بترك التشهد الأوسط، فسجد سجدتي السهو قبل أن يسلم ثم سلم. قال الحافظ: ووجه الدلالة من حديث الباب أنه لو كان واجبا يعني التشهد الأوسط لرجع إليه لما سبحوا له بعد أن قام. ويعرف منه أن قول ناصر الدين بن المنير في الحاشية لو كان واجبا لسبحوا به ولم يسارعوا إلى الموافقة على الترك، أن ما قاله يعني ما قاله ابن المنير غفلة عن الرواية المنصوص فيها على أنهم سبحوا به. وقال ابن بطال والدليل على أن سجود السهو لا ينوب عن الواجب أنه لو نسي تكبيرة الإحرام لم تجبر، فكذلك التشهد، ولأنه ذكر لا يجهر به بحال فلم يجب كدعاء الافتتاح. واحتج غيره بتقريره صلى الله عليه وسلم الناس على متابعته بعد أن علم صلى الله عليه وسلم أنهم تعمدوا الترك، وفيه نظر. وممن قال بوجوبه الليث يعني بوجوب التشهد الأول، ذهب إلى القول بوجوبه الليث وإسحاق وأحمد في المشهور، وهو قول للشافعي وفي رواية عند الحنفية. واحتج الطبري لوجوبه بأن الصلاة فرضت أولا ركعتين وكان التشهد فيها واجبة، فلما زيدت لم تكن الزيادة مزيلة لذلك الواجب. وأجيب عن ذلك بأن الزيادة لم تتعين في الأخيرتين، بل يحتمل أن يكونا هما الفرض الأول والمزيد هما الركعتان الأوليان بتشهدهما. ويؤيده استمرار السلام بعد التشهد الأخير كما كان. واحتج أيضا بأن من تعمد ترك الجلوس الأول بطلت صلاته، وهذا لا يرد، لأن من لا يوجبه لا يبطل الصلاة بتركه، يعني من يقول إنه سنة فمن تعمد أن يتركه فإنه لا سجود للسهو عليه وهو آثم بمخالفة السنة وصلاته صحيحة. وقد قال النووي رحمه الله: ولأن الصلاة مبنية على ألا يفتر عن الذكر في شيء منها. قال ابن حزم رحمه الله في المحلى بعد أن ذكر جلسة التشهد: وفرض عليه أي على المصلي أن يتشهد في كل جلسة من الجلستين اللتين ذكرنا. وقال رادا على من يقول الجلوس مقدار التشهد فرض وليس التشهد فرضا، قال ردا على ذلك: وكل هذه الأقوال خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتشهد في القعود في الصلاة، فصار التشهد فرضا وصار القعود الذي لا يكون التشهد إلا فيه فرضا، إذ لا يجوز أن يكون غير فرض ما لا يتم الفرض إلا فيه أو به. ثم روى بإسناده إلى عمر أنه قال: لا صلاة إلا بتشهد. وعن نافع مولى ابن عمر: من لم يتكلم بالتشهد فلا صلاة له، وهو قول الشافعي وأبي سليمان. وقال رادا على من يقول: لو كان الجلوس الأول فرضا لما أجزأت الصلاة بتركه إذا نسيه المرء. قال: هذا ليس بشيء، لأن السنة التي جاءت بوجوبه هي التي جاءت بأن الصلاة تجزئ بنسيانه، وهذا قوي، وقياس المتعمد على الناس لا يصح، وهم يقولون إن الجلوس عمدا في موضع القيام في الصلاة حرام، تبطل الصلاة بتعمده ولا تبطل بنسيانه، وكذلك السلام قبل تمام الصلاة ولا فرق. قال الشيخ ناصر رحمه الله تعالى: والتشهد واجب إذا نسيه سجد سجدتي السهو إذا نسي، وأما إذا تعمد تركه تبطل صلاته كما هو في تعريف الواجب، وهو إذا ما تركه عمدا بطلت صلاته، وإذا تركه نسيانا أو جهلا فإنه يسجد للسهو في حال النسيان. ويرجح وجوبه أنه جاء في أفراد الأوامر التي أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته، ولفظه: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء. وذكر الحديث إلى أن قال: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. وانظر سنن أبي داود. وقال أيضا في تمام المنة، وفيه دليل على وجوب التشهد في الجلوس الأول ولازمه وجوب الجلوس له كما قال ابن حزم، فهذا معنى كلامه، لأنه ما لا يقوم الواجب إلا به أو فيه كما قال ابن حزم فهو واجب. وفي الحديث: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله، وفي لفظ: قولوا في كل جلسة التحيات. الأول أخرجه النسائي بسند صحيح وأحمد والطبراني في الكبير، والثاني أخرجه النسائي بسند صحيح. فهذا حكمه. يقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها، ويحلق إبهامها مع الوسطى، ويشير بسبابتها في تشهده. يقبض خنصر يده اليمنى، والخنصر الإصبع الأصغر، والبنصر الذي يليه، ويحلق الوسطى مع الإبهام، وتبقى السبابة منصوبة لا يضمها، وهذه صفة أيضا. واقتصار المصنف رحمه الله عليها لا يستلزم نفي ما عداه، وهناك صفة أخرى بأن يضم الخنصر والبنصر والوسطى ويضم إليها الإبهام، لا يحلق وإنما يضم إليها الإبهام، وتبقى السبابة مفتوحة. فهاتان أيضا صفتان في كيفية أصابع اليد اليمنى. أما اليسرى فهي على الفخذ، وهي تكون مبسوطة الأصابع مضمومة ممدودة على الفخذ. ويشير بسبابتها، والسبابة ما بين الإبهام والوسطى، وسميت سبابة لأن الإنسان يشير بها عند السب، وتسمى أيضا سباحة لأنه يسبح بها الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يشير بها هكذا مفردة إلا دلالة على التوحيد، لأنه كان يشير بجماع يده صلى الله عليه وسلم، يعني إذا أشار إلى مكان أشار إليه بجماع كفه صلى الله عليه وسلم، لا هكذا وإنما يشير هكذا، وادخر هذه للتوحيد. وكان يدعو بها صلى الله عليه وسلم كما في التشهد، وكذلك في أثناء الخطبة يشير بها صلى الله عليه وسلم في دعائه. فهذه هي الموحدة، هي السباحة المسبحة. وقوله في تشهده ويشير بسبابتها في تشهده، في للظرفية، والظرف يكون أوسع من المظروف. فهل المراد يشير بها في تشهده من حين البدء إلى أن ينتهي، أو المراد يشير بها في تشهده في موضع الإشارة؟ كلام المؤلف فيه احتمال، لكن غيره بين أنه يشير بها عند وجود سبب الإشارة. وما هو سبب الإشارة؟ سبب الإشارة ذكر الله. والأولى في هذا جميعه، فهذه عبادة، أن يكون عندنا نص، أن يكون عندنا نص. ولكن قال اختلف الفقهاء في معنى كلمة ذكر الله من قولهم سببه ذكر الله، فقيل عند ذكر الجلالة. وعلى هذا فإذا قلت التحيات لله تشير، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله تشير، السلام علينا وعلى عباد الله تشير، أشهد أن لا إله إلا الله تشير، هذه أربع مرات في التشهد الأول. اللهم صل خمس، لأن اللهم أصلها الله، اللهم بارك ست، أعوذ بالله من عذاب جهنم سبع. هنا أمران، تخصيص ذلك بذلك لا دليل عليه. والثاني قول الشيخ هذه أربع مرات في التشهد الأول، اللهم صل خمس، يعني يكون هذا في التشهد الثاني. وكما سيأتي أنه يجب أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول أيضا، كما سيأتي ذلك. وفي جماهير المسلمين في صلاتهم غفلة عن هذا الأمر العظيم، فلا يصلون على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التشهد الأول، وهذا خطأ. قيل المراد بذكر الله الذكر الخاص، وهو لا إله إلا الله، وعلى هذا فلا يشير إلا مرة واحدة، وذلك عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله. هذا اختلاف الفقهاء، ولكن السنة دلت على أنه يشير بها عند الدعاء، لأن لفظ الحديث يحركها يدعو بها. فانظر إلى ما يذهب إليه أهل العلم الذين يتبعون النص ولا يعولون على أقوال الفقهاء في المذاهب من غير ما دليل ولا نص، فالشيخ كما ترى يخالف المذهب وهو حنبلي. يقول: اختلاف الفقهاء مر ذكره، أن ذلك عند ذكر الجلالة أو عند الذكر الخاص لا إله إلا الله، ولكن السنة دلت على أنه يشير بها عند الدعاء، لأن لفظ الحديث يحركها يدعو بها. أخرجه أحمد والنسائي وابن الجارود في المنتقى وابن خزيمة وابن حبان، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والألباني. يدعو بها، يحركها. وقد ورد في الحديث نفي التحريك وإثبات التحريك، يعني بنفي التحريك في الحديث ما أخرجه أبو داود والنسائي عن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما، وصححه النووي في المجموع. وورد إثبات التحريك، والجمع بينهما سهل يقول الشيخ، فنفي التحريك يراد به التحريك الدائم، وإثبات التحريك يراد به التحريك عند الدعاء، فكلما دعوت حرك السبابة إشارة إلى علو المدعو سبحانه. وعلى هذا فنقول، وعاد الشيخ رحمه الله إلى الوقوع فيما أنكره على الفقهاء، قال: السلام عليك أيها النبي، في إشارة لأن السلام خبر بمعنى الدعاء، السلام علينا في إشارة، اللهم صل على محمد فيه إشارة، اللهم بارك على محمد فيه إشارة، أعوذ بالله من عذاب جهنم فيه إشارة، ومن عذاب القبر إشارة، ومن فتنة المحيا والممات إشارة، ومن فتنة المسيح الدجال إشارة، وكلما دعوت تشير إشارة إلى علو من تدعوه سبحانه وتعالى، وهذا أقرب إلى السنة. من أين يكون أقرب إلى السنة؟ ولا يكون أقرب إلى السنة إلا بنص. تحريك الإصبع في التشهد، كان صلى الله عليه وسلم يبسط كفه اليسرى على ركبته اليسرى، ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها، ويشير بإصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة، ويرمي ببصره إليها. أخرجه مسلم وأبو عوانة وابن خزيمة. وكان إذا أشار بإصبعه وضع إبهامه على إصبعه الوسطى. أخرجه مسلم وأبو عوان. وتارة كان يحلق بهما حلقة، وكان رفع إصبعه يحركها يدعو بها. هذا أخرجه، والذي قبله أبو داود والنسائي وابن الجارود في المنتقى وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه بسند صحيح. ولحديث التحريك شاهد عند ابن عدي. وقوله يدعو بها، يحركها يدعو بها، قال الإمام الطحاوي: وفيه دليل على أنه كان في آخر الصلاة يدعو بها. قال الشيخ الألباني رحمه الله: ففيه دليل على أن السنة أن يستمر في الإشارة وفي تحريكها إلى السلام، لأن الدعاء قبله، يعني قبل السلام، وهذا هو مذهب مالك وغيره. وسئل الإمام أحمد: هل يشير الرجل بإصبعه في الصلاة؟ قال: نعم شديدا، ذكره ابن هانئ في مسائله عن الإمام أحمد. قال: ومنه يتبين أن تحريك الإصبع في التشهد سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عمل بها أحمد وغيره من أئمة السنة، فليتق الله رجال يزعمون أن ذلك التحريك عبث لا يليق بالصلاة، فهم من أجل ذلك لا يحركونها مع علمهم بثبوتها، ويتكلفون في تأويلها بما لا يدل عليه الأسلوب العربي ويخالف فهم الأئمة له. ومن الغرائب أن بعضهم يدافع عن الإمام في غير هذه المسألة، ولو كان رأيه في تلك المسألة مخالفا للسنة، بحجة أن تقطئة الإمام يلزم منها الطعن فيه وعدم احترامه، ثم ينسى هذا فيرد هذه السنة الثابتة ويتهكم بالعاملين بها، وهو يدري أو لا يدري أن تهكمه يصيب أيضا هؤلاء الأئمة الذين من عادته فيهم أن يدافع عنهم بالباطل، وهم هنا أصابوا السنة، بل إن تهكمه به يصيب ذات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي جاءنا بها، فالتهكم وبها أي بتلك السنة تهكم به، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا. وأما وضع الإصبع بعد الإشارة أو تقييدها بوقت النفي والإثبات فكل ذلك مما لا أصل له في السنة، فهذا رد على ما ذكره الشيخ صالح رحمة الله عليه ومن قال بذلك من الفقهاء، بل هو مخالف للسنة بدلالة الحديث. وضع الإصبع بعد الإشارة أو تقييدها بوقت النفي والإثبات كل ذلك مما لا أصل له في السنة، بل هو مخالف لها بدلالة هذا الحديث. وحديث أنه كان لا يحركها وقد مر، وقد صححه النووي في المجموع، لا يثبت من قبل إسناده، كما هو محقق في ضعيف سنن أبي داود، ولو ثبت فهو ناف وحديث الباب مثبت، والمثبت مقدم على النافي كما هو معروف عند العلماء، فلا حجة فيه للنفاة. ويقول صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام أحمد والبزار وأبو جعفر والطبراني في الدعاء وعبد الغني المقدسي بسند حسن والبيهقي، لهي أشد على الشيطان من الحديد، يعني السبابة في مسألة الإشارة. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بعضهم على بعض، يعني الإشارة بالإصبع في الدعاء، كما عند ابن أبي شيبة بسند حسن. وأخرج النسائي والبيهقي بسند صحيح، وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في التشهدين جميعا. وأخرج ابن أبي شيبة والنسائي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يدعو بإصبعيه، إما بهذه وهذا وإما بهذين، فقال أحد أحد، وأشار بالسبابة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا تحريك الإصبع في التشهد. وتحريك الإصبع في التشهد كما ترى في السنة لم يرد دليل على كيفيته يكون نصا في المسألة، فإذا قال قائل إنه يكون هكذا حتى لا يكون هكذا رفعا وخفضا، فنقول هذا أيضا رفع وخفض وإن كان يسير، فماذا جئتم به من جديد؟ يعني إن قلت هكذا أليس هذا برفع وخفض؟ رفع وخفض أيضا، لكنه رفع وخفض يسيران. والشأن كما قال ابن القيم رحمه الله، وتجد ذلك مطابقا لوصف وضع اليد اليمنى، بأن يكون حد المرفق عند أصل الفخذ ثم تجعل اليد هكذا، فهي لا تكون هكذا فيكون التحريك هكذا، ولا تكون هكذا فيقال خفض ورفع ولا يضر، لأن التحريك فيه خفض ورفع، فهل هنالك من تخصيص للعام في مسألة التحريك؟ ولا تنافي بين هذا وهذا كما مر في القاعدة، لأنه إذا ذكر بعض أفراد الخاص بحكم لا ينافي حكم العام لم يكن تخصيص. فإذا قيل هذه حركة والرفع والخفض حركة، ثم جاء ولا نص أصلا حتى يقال إنه ذكر بحكم خاص لم يرد، وإنما يقال حتى لا يكون خفضا ولا رفعا، ولو أنه أراد الخفض والرفع لنص عليه، سبحان الله، إن الحركة تشمل هذا كله. فإذا قيدت واللغة لا تسعفك، بل إن اللغة ليست معك، بل أنت في جانب واللغة في جانب، وإذا فعلت هكذا فهذا أيضا خفض ورفع، فانتبه، فهذا أيضا خفض ورفع وإن كان يسيرا. فكل هذا تحكم لا دليل عليه. ولو عدت إلى وصف هذه المسألة عند الإمام ابن القيم في الزاد لوجدت الأمر يسيرا، لأنه يقول هكذا، فلا هي هكذا ولا هي هكذا، وإنما هي هكذا، ثم يحرك شديدا، ولا خفض ولا رفع، والله المستعان، وعليه التكلان، والصلاة والسلام على النبي العدنان صلاة وسلاما متلازمين إلى يوم الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. فقد ذكر الشيخ الشارح محمد بن صالح رحمه الله تعالى رحمة واسعة عند قول المصنف رحمه الله تعالى في الجلوس ذاكرا بين السجدتين ويقول رب اغفر لي. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: لم يذكر المؤلف رحمه الله أين يضع اليدين وكيف تكونان، مع أنه من الأمر المهم في هذه الجلسة فلنبينه. ثم ذكر رحمه الله صفتين: الصفة الأولى يضع يديه على فخذيه وأطراف أصابعه عند ركبتيه. أخرج مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذه الصفة وقال يضع يديه على فخذيه وأطراف أصابعه عند ركبتيه. ثم ذكر الصفة الثانية فقال يضع اليد اليمنى على الركبة واليد اليسرى يلقمها الركبة كأنه قابض لها. وعند مسلم في صحيحه ويلقم كفه اليسرى ركبته. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأما كيف تكون اليدان، فبالنسبة لليسرى تكون مبسوطة مضمومة الأصابع موجهة إلى القبلة، ويكون طرف المرفق عند طرف الفخذ، بمعنى لا يفرجها بل يضمها إلى الفخذ. وفي هذا حديث عند أبي داود والنسائي وهو حديث صحيح، وكان صلى الله عليه وسلم يضع حد مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن، والحد هنا النهاية. هذا بالنسبة لليسرى. وأما بالنسبة لليمنى فإن السنة تدل على أنه يقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويرفع السبابة ويحركها عند الدعاء، هكذا جاء فيما رواه الإمام أحمد، وكذلك رواه أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود في المنتقى من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه بسند قال فيه صاحب الفتح الرباني إنه جيد، وقال فيه المحشي على زاد المعاد إنه صحيح، وإلى هذا ذهب ابن القيم رحمه الله تعالى. فهذا النص يمكن أن يدفع، ولكن هل هذا النص هو الذي استند إليه الشيخ الشارح في تقرير هذا الأمر بالنسبة لليد اليمنى عند الجلوس بين السجدتين، حتى إذا ما قيل إن هذا الحديث ضعيف سقط الاستدلال؟ هل ذهب إلى هذا الحديث؟ لم يلتفت الشيخ الشارح رحمه الله تعالى عند الاستدلال وتقرير هذه السنة كما ذهب إلى ذلك إلى هذا الحديث أصلا، وسترى ذلك إن شاء الله. قال: أما الفقهاء فيرون أن اليد اليمنى تكون مبسوطة في الجلسة بين السجدتين كاليد اليسرى. قال: ولكن اتباع السنة أولى. من أين؟ قال: لم يرد في السنة لا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا حسن أن اليد اليمنى تكون مبسوطة على الرجل اليمنى، وإنما ورد أنها تقبض، يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى، أو تضم الوسطى أيضا ويضم إليها الإبهام إذا جلس في الصلاة. الهيئة الأولى أنه يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى، هذا عند مسلم في صحيحه عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال: رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة، فلما انصرف نهاني فقال: اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فقلت: وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها، وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى.
تأمل هنا في كلام ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا جلس في الصلاة، لأن هذا سيحتاجه الشيخ في الاستدلال. قال كان إذا جلس في الصلاة، هكذا على العموم من غير تخصيص، إذا جلس في الصلاة. وأما الهيئة الثانية أن تضم الوسطى وأن يضم إليها الإبهام إذا جلس في الصلاة، فعند مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة. وأيضا عند مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها أو باسطها عليها. وعند مسلم عن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو، يعني يتشهد، وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته. قال الشيخ رحمه الله إذا جلس في الصلاة، وفي بعض الألفاظ إذا جلس في التشهد، تأمل في دليله حتى إذا ما ورد ما ينقضه نقض، وإذا لم يرد على دليله ناقض يبقى على حاله. قال رحمه الله تعالى إذا جلس في الصلاة، وهذا وارد كما عند مسلم في الصحيح، وفي بعض الألفاظ إذا جلس في التشهد، وكلاهما في صحيح مسلم. فنحن إذا أخذنا كلمة إذا جلس في الصلاة قلنا هذا عام في جميع الجلسات. وأما قوله إذا جلس في التشهد في بعض الألفاظ فهذا لا يدل على التخصيص. الآن الدليل لا علاقة له بحديث يصح أو يدفع مضاعفا أو يحكم عليه حتى بالوضع، ما لنا لهذا. يعني إذا ورد دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك إصبعه في الجلسة بين السجدتين ثم دفع هذا الدليل وحكم عليه بالوضع، يقال إن هذا الدليل الذي ذكره الشيخ منقوض أيضا. هذا الدليل الذي عند الشيخ يحتاج عند النقض إلى أمرين: إما أن يدفع بفساد الاستدلال وهيهات، هذا أول. الأمر الثاني أن يأتي نص على عكس ما قرر، ولا دليل ولا نص، وكما قال هو رحمه الله لم يرد في السنة لا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا حسن أن اليد اليمنى تكون مبسوطة على الرجل اليمنى، فأين الدليل؟ وهذا تماما كالذي مر ذكره عند القيام من الركوع، تضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر، وفي الاستدلال العقلي الذي لا يرد لكل حركة ولكل هيئة في الصلاة وضع لليدين قررته السنة من البداية إلى النهاية. فلما استدل العلماء عليهم الرحمة بأنه إذا قام من الركوع عاد إلى ما كان عليه قبل ذلك، ألحقوا هذا بهذا، ألحقوا هذا القيام بالذي كان قبل. فإذا قال قائل بل يرسلهما، نقول لا، عليك الدليل. فأين الدليل؟ لأنه ما من حركة من حركات الصلاة إلا ولليدين وضع فيها، فأين وضع اليدين بالإرسال فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع بعد القيام من الركوع؟ أين هو؟ لا شيء. وعليه فهذا الذي معنا من استدلال الشيخ لا علاقة له بأن يكون ابن القيم رحمة الله عليه صحح رواية وائل ابن حجر واعتمدها وقال بالتحريف تبعا لها، ثم تبين أنها ضعيفة غير ثابتة لأنها شاذة كما سيأتي في كلام الشيخ ناصر. ما علاقة هذا بما نحن فيه؟ وهل استدل الشيخ بهذا الحديث الضعيف؟ لم يستدل بهذا الحديث الضعيف حتى يقال إن الحديث لا يثبت ولا تثبت به سنة، ولكن انظر إلى استدلاله رحمة الله عليه. يقول: لم يرد في السن في حديث صحيح ولا ضعيف ولا حسن أن اليد اليمنى تكون مبسوطة على الرجل اليمنى، إنما ورد أنها تقبض، يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى، أو تضم الوسطى أيضا ويضم إليها الإبهام إذا جلس في الصلاة. وقد ذكرت الأحاديث بنصوصها وهي عند مسلم في الصحيح. قال: وفي بعض الألفاظ إذا جلس في الصلاة عاما، وفي بعض الألفاظ إذا جلس في التشهد خاصا، وكلاهما في صحيح مسلم. فنحن إذا أخذنا كلمة إذا جلس في الصلاة قلنا هذا عام في جميع الجلسات، وقول إذا جلس في التشهد في بعض الألفاظ لا يدل على التخصيص. فالذي يريد أن يدفع هذا الدليل عليه أن ينقض هذه القاعدة، وعليه أن يقول هذا فاسد يرد ولا يعتمد، ولكن أين وكيف؟ قال رحمه الله: لدينا قاعدة ذكرها الأصوليون، وممن كان يذكرها دائما الشوكاني في نيل الأوطار والشنقيطي في أضواء البيان، أنه إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يطابق العام فإن ذلك لا يدل على التخصيص، وإنما يدل على مزيد عناية واهتمام، والحكم هنا كالحكم هنا، فأين التخصيص؟ إنما التخصيص أن يذكر بعض أفراد العام بحكم يخالف العام، فهذا هو التخصيص. ومثال الأول وهو أنه إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يطابق العام فإن ذلك لا يدل على التخصيص. فالمثال هو إذا قلت لك أكرم الطلبة، وهذا عام يشمل كل طالب، ثم قلت أكرم فلانا وهو من الطلبة، فهل يقتضي هذا ألا تكرم سواه؟ لا يدل على التخصيص، وإنما يدل على مزيد عناية من أجلها خصصته بالذكر. وأما مثال الثاني وهو أنه إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يخالف العام فإنه يدل على التخصيص، فهذا المثال إذا قلت لك أكرم الطلبة ثم قلت لا تكرم فلانا وهو من الطلبة فهذا تخصيص، أنني في الأول ذكرت فلانا بحكم يوافق العام لدخوله في العموم، وهنا ذكرته بحكم يخالف العام. ولهذا يقولون في تعريف الخاص: تخصيص بعض أفراد العام بحكم مخالف، أو إخراج بعض أفراد العام من الحكم، فلا بد أن يكون مخالفا. أما إذا كان موافقا فإن جمهور الأصوليين كما حكاه صاحب أضواء البيان يرون أنه لا يفيد التخصيص، وهو ظاهر كما في المثال الذي ذكر. وعلى هذا فيكون بعض ألفاظ حديث ابن عمر هذا استدلاله، فمن أراد أن يدفعه فعليه أن يأتي بواحد من أمرين: الأمر الأول أن يأتي بحديث يناقض ما ذهب إليه من نتيجة هذا الاستدلال، والأمر الثاني لأنه لا حديث ولا نص كما قال رحمة الله عليه، لا صحيح ولا ضعيف ولا حسن، فيه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجعل يده اليمنى مبسوطة على رجله في الجلسة، لا نص مطلق. فإذا ما جاء النص كان قاطعا للنزاع، وقلنا بفساد الاستدلال. فإن لم يوجد النص فمن أراد أن يدفع هذا الكلام فعليه أن يبطل هذا الاستدلال، وأن يدل على فساد هذا الاستدلال، وهيهات دون ذلك خرط القتات لا يدفع. المهم، قال رحمه الله: على هذا فيكون بعض ألفاظ حديث ابن عمر الذي خص القبض بالتشهد لا يقتضي التخصيص من بعض ألفاظه الدالة على العموم. أما الفقهاء رحمهم الله فقالوا في هذه الجلسة يبسط يده اليمنى كما يبسط يده اليسرى، من أين الدليل؟ لا دليل، تماما كما قالوا يرسل يديه إذا قام من الركوع. فإذا قيل ما الدليل؟ لا دليل، ويقولون عليكم أنتم الدليل، نقول سبحان الله، إن الأمر يعود إلى ما كان عليه، يعني قبل الركوع، وكانت اليد اليمنى على اليد اليسرى قابضة عليها أو مبسوطة على الهيئتين، ثم يعود الأمر إلى ما كان عليه إذا قام من الركوع. فهنا قال الفقهاء يبسط يده اليمنى كما يبسط يده اليسرى، وبناء على كلام الفقهاء تكون كل جلسة من جلسات الصلاة مخالفة للأخرى من أجل التمييز، فالجلسة بين السجدتين افتراش مع كون اليدين مبسوطتين، وفي التشهد الأول افتراش لكن اليمنى تقبض، وفي التشهد الأخير تورك وإن كان يوافق التشهد الأول في قبض اليد، فهم رحمهم الله يجعلون لكل جلسة صفة تميزها عن الجلسات الأخرى، يعني أن الفقهاء يجعلون ذلك كذلك بلا دليل ولا نص ولا قياس حتى معقول. وأما استدلال الشيخ فهو الذي مر. فلننظر في كلام الشيخ ناصر رحمة الله عليه في تمام المن، هل يدفع هذا الاستدلال أو لا يدفعه؟ وهل يرد على ما ساقه الشيخ رحمه الله مستدلا به أو لا؟ قال الشيخ رحمه الله وهو يعقب على ما كتب الشيخ سيد سابق في فقه السنة عندما ذكر حديث وائل بن حجر وفيه فرأيته يحركها يدعو بها رواه أحمد، قال الشيخ ناصر رحمه الله هذا تقصير فاحش، يعني في التخريج يوهم أنه لم يروه أحد من أهل السنن وأهل الصحاح الذين التزموا الصحة في مصنفاتهم، وليس كذلك، فقد أخرجه أبو داود والنسائي وابن الجارود في المنتقى وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما كما تراه مخرجا في صفة الصلاة، وصححه الناوي وابن القيم وغيرهما وهو مخرج في صحيح أبي داود أيضا. ثم قال رحمه الله تنبيه، رأيت بعضهم يحرك إصبعه بين السجدتين، وعمدته في ذلك أن ابن القيم ذكره في زاد المعاد كما ذكر التحريك في التشهد، قال ولا أعلم له فيه مستندا سوى رواية شاذة من حديث وائل هذا، فوجب تحرير القول في ذلك. يكفي هذا لأن هذا لا يرد على ما نحن في أصل، يعني الشيخ الآن يتكلم لا عن دليل الشيخ صالح رحمة الله عليه، يتكلم عن شيء آخر، ولكن كيف يدفع الدليل الذي قاله الشيخ صالح رحمه الله؟ كيف يدفع؟ لا يدفع، لا يدفع بتضعيف رواية غير واردة في مقطع النزاع ولا في موطنه. وهل في موطن النزاع حديث وائل الذي ذهب إليه ابن القيم رحمه الله وكذلك غيره حتى يقال إنه حديث ضعيف وحينئذ تتهاوى الحجة؟ الحجة أبعد ما تكون عن هذا. قال الشيخ رحمه الله بعد أن قال هذا، اعلم أن هذا الحديث وهو ليس في موطن النزاع معنا مطلقا، ولم يستدل به الشيخ صالح أصلا على المسألة، فهو في واد آخر. قال اعلم أن هذا الحديث يرويه عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل، ويرويه عن عاصم جمع من الثقات، وقد اتفقوا جميعا على ذكر رفع السبابة فيه، لكنهم انقسموا إلى ثلاث فئات من حيث تعيين مكان الرفع. الأولى، يعني الفئة الأولى، أطلق ولم يحدد المكان، منهم زائدة بن قدامة وبشر بن المفضل وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة، وإن كان ظاهر سياقهم يدل على أنه في التشهد. الثانية، صرحوا بأنه في جلسة التشهد، والحديث الذي ذهب إليه الشيخ صالح ليس من رواية وائل بن حجر أصلا، هو من رواية عبد الله بن عمر عندما جاءت عامة في الصلاة، فلا تعلق لهذا الحديث بما نحن فيه، وحتى هذه الفئة لا علاقة لها بما ذكره الشيخ صالح رحمه الله في الاستدلال عندما ذكر اللفظ العام. وأما هذا فكل الكلام فيه على رواية وائل بن حجر رضي الله عنه، فهذا في واد وهذا في واد كما ترى. الثانية، صرحوا بأنه في جلسة التشهد، منهم ابن عيينة في رواية للنسائي، وشعبة عند ابن خزيمة في صحيحه، وأحمد وأبو الأحوص عند الطحاوي، والطبراني في المعجم الكبير، وخالد عند الطحاوي، وزهير بن معاوية، وموسى ابن أبي كثير وأبو عوانة، ثلاثتهم عند الطبراني. وخالف هؤلاء جميعا عبد الرزاق في روايته عن الثوري، فقال في المصنف وعنه أحمد، والطبراني في المعجم الكبير عن الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم فرفع يديه في الصلاة حين كبر، ثم زيادة لأحمد وسجد فوضع يديه حذو أذنيه، ثم عود إلى السياق، ثم جلس فافترش رجله اليسرى، ثم وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى وذراعه اليمنى على فخذه اليمنى، ثم أشار بسبابته ثم سجد فكانت يداه حذو أذنيه. سياق للمصنف يعني لعبد الرزاق فيه والزيادة التي مرت لأحمد. قال: فذكره السجدة الثانية بعد الإشارة بالسبابة خطأ واضح لمخالفته لرواية كل من سبق ذكره من الثقات، فإنهم جميعا لم يذكروا السجدة بعد الإشارة، وبعضهم ذكرها قبلها وهو الصواب يقينا، وإنما لم يذكروا معها السجدة الثانية اختصارا، وقد ذكرها زهير بن معاوية فقال: ثم سجد فوضع يديه حذاء أذنيه، ثم سجد فوضع يديه حذاء أذنيه، ثم قعد فافترش رجله اليسرى، ثم رأيته يقول هكذا، ورفع زهير إصبعه المسبحة. رواه الطبراني. قد يقول قائل: يقول الشيخ، لقد ظهر بهذا التحقيق خطأ ذكر التحريك بين السجدتين ظهورا لا يدع ريبا لمرتاب. نعم، فيما يستدل به من هذه الرواية الشاذ فهذا خطأ محض، لا يستدل بهذا على شيء. ولكن هل ذهب الشيخ الشارح رحمه الله إلى هذه الرواية أصلا؟ لم يذكرها أصلا، وإنما ذكر أن ابن القيم اعتمدها، ولما أراد الاستدلال وقال إن السنة هي ما ينبغي أن يصار إليه لم يذكرها قط ولم يعاول عليه، قال: ولكن اتباع السنة أولى، ولم يشر عند الاستدلال كما مر في العام والخاص والقاعدة التي مر ذكرها عند جمهور الأصوليين، لم يذكر رواية وائل بن حجر لا من قريب ولا من بعيد. فذكر الشيخ الألباني رحمه الله خطأ من ذهب إلى الاستدلال بتلك الروايات الضعيفة الشاذة، والحق معه في هذا، ولكنه ليس قاطعا للنزاع، لأنه يبقى الاستدلال بغير هذه الرواية قائما. فمن أراد أن يدفعه فله سبيلا، عليه أن يأتي بحديث ثابت بعكس ما ذهب إليه في استدلاله، أو عليه أن ينقض طريقة الاستدلال التي ذهب إليها، وهيهات لا تنقض، فيبقى الأمر على حاله. وأما الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فكان يتكلم في بابة أخرى، ولذلك فرع قال: ظهر خطأ ذكر التحريك بين السجدتين ظهورا لا يدع ريبا لمرتاب، يعني ظهر خطأ ذكرها في ذلك الحديث الضعيف الشاذ. ولكن ممن الخطأ؟ أم من الثوري الذي خالف جميع الثقات، أم من عبد الرزاق الذي أخطأه عليه؟ قال: فأقول الذي أراه والله أعلم أن الثوري بريء من هذا الخطأ، وأن العهدة فيه على عبد الرزاق، وذكر رحمه الله سببين. على كل حال، هذه المسألة لا تستجلب شقاقا ولا تستجلب تهاجرا، فمن أراد أن يضم اليد على الهيئة التي تكون اليد اليمنى عليها عند السجود، وأن يشير بالسبابة محركا إياها شديدا كما سيأتي في وصف ذلك إن شاء الله تعالى، وأن يفعل ذلك بين السجدتين يدعو بها كما في حديث التشهد يدعو بها، وهنا دعاء أيضا كما هو معلوم بين السجدتين، بل ليس بين السجدتين في الجلسة إلا الدعاء، يدعو بها، وهذا دليل أيضا، قال يدعو بها يعني في التشهد. فمن أراد أن يفعل هذا مستندا إلى ما ذهب إليه الشيخ الشارح الشيخ صالح رحمة الله عليه فبها وقرة عين. ومن قال بأنه يبسط اليد كما يقول الفقهاء ولا دليل فالله المستعان، ولكن لا يوجب ذلك تهاجرا ولا تخاصما ولا تخالفا. ونعود إلى سياقنا بفضل الله رب العالمين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر السجدة الأولى وما يعقبها من الجلوس بين السجدتين وما يكون من الذكر فيها كما قرر ذلك الشارح وزدنا ما لم يذكر بفضل الله تعالى وحوله وقوته، قال: ويسجد الثانية كالأولى، يعني إنه يفعل في السجدة الثانية ما كان في السجدة الأولى من القول والفعل، ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مسألة تتعلق بجلسة الاستراحة والخلاف فيها، ثم قال المصنف رحمه الله: ويصلي الثانية كذلك، يعني يصلي الركعة الثانية كالأولى. وعلى هذا فالثانية هنا ويصلي الثانية صفة لموصوف محذوف تقديره الركعة، يعني ويصلي الركعة الثانية كذلك. وذكر ما يستثنى ما عدا التحريمة والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية. قال: ويصلي الثانية، والثانية صفة لموصوف محذوف تقديره الركعة، يعني ويصلي الركعة الثانية كذلك. قد يقول قائل: هل يجوز أن يحذف الموصوف وتبقى الصفة؟ فالجواب نعم، وهذا كثير جدا في القرآن العظيم وفي كلام الناس أيضا في شعرهم ونثرهم. قال تعالى: أن اعمل سابغات وقدر في السرد. السرد هو نسج الدرع، أي اجعله مناسبا متناسبا. والتقدير أن اعمل دروعا سابغات، فحذف الموصوف وذكر الصفة. أن اعمل سابغات، أي سابغات هذه؟ يعني اعمل دروعا سابغات. وقال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي عملوا الأعمال الصالحات. وأمثال ذلك كثير. الذي يقل هو الضد، يعني أن تحذف النعت وتبقي المنعوت، لأن النعت هو الصفة هو المقصود، كما قال ابن مالك في الخلاصة: وما من المنعوت والنعت عقل، يجوز حذفه وفي النعت يقل. يعني يجوز حذف المنعوت وإقامة النعت مقامه إذا دل عليه دليل، وكذلك يحذف النعت إذا دل عليه دليل، لكنه قليل، كقوله تعالى: إنه ليس من أهلك. إنه ليس من أهلك، يعني ليس من أهلك الناجين من الطوفان، إنه ليس من أهلك. فقوله ويصلي الثانية، يعني يصلي الركعة الثانية كذلك، أي يصليها كالركعة الأولى التي مر وصفها وبيان ما يجب فيها وما هو مسنون في القيام وفي الركوع وفي السجود وفي الجلوس، مع ما يتعلق بالقول في تلك الركعة، ما عدا التحريمة، أي تكبيرة الإحرام، لأن التحريمة تفتتح بها الصلاة وقد استفتحت. بل لو كبر ناويا التحريمة في الركعة الثانية بطلت صلاة، لأن لازم ذلك أن يكون قد قاطع الركعة الأولى ولم يعتبرها وابتدأ الثانية من جديد، وهذا يبطل الصلاة، ما عدا التحريمة بالنصب وجوبا، لأنها مسبوقة بما، ما عدا. أما لو خلت من ما لجاز الوجهان النصب والجر، يعني لو قال ويصلي الثانية كذلك عدا التحريمة وعدا التحريمة، فيجوز حينئذ لخلو عدا من ما أن يؤتى بهذا الوجه وبهذا الوجه نصبا وجرا، ولكن هنا ذكرها فتوجب النصب ما عدا التحريمة والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية. الاستفتاح أيضا لا يسن في الركعة الثانية، لأن الاستفتاح تفتتح به الصلاة بعد التحريمة. فإن قال قائل: لو أن أحدا من الناس استفتح في الركعة الأولى بنوع من الاستفتاحات واستفتح في الركعة الثانية بنوع آخر، فما حكمه؟ الحكم: هذه بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستفتح مرة واحدة في أول الصلاة. قال: ما عدا التحريمة والاستفتاح والتعوذ، يعني ما عدا التعوذ، فلا يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الركعة الثانية، لأنه يشرع في الأولى ولا يشرع في الثانية، لأن قراءة الصلاة واحدة، فإن الصلاة عبادة واحدة من أولها إلى آخرها، فإذا تعوذت لأول مرة كفى. ولهذا قالوا: لو قرأ في الركعة الأولى سورة ثم قرأ في الركعة الثانية ما قبلها لكان ذلك مكروها لمخالفة الترتيب ولو كان في الركعة الثانية لأن قراءة الصلاة واحدة. وقال بعض أهل العلم بل يتعوذ في كل ركعة، وذلك لأنه حال بين القراءتين أذكار وأفعال، فيستعيذ بالله عند القراءة في كل ركعة. ما الصواب في هذين القولين؟ وما الصواب منهما؟ هل يستعيذ بالله مرة واحدة في القراءة في الركعة الأولى ولا يعيد، أو يعيد الاستعاذة في الركعة الثانية؟ قال الشيخ رحمه الله: الأمر في هذا سهل، يعني لو قيل إنه يخير لتكافؤ الأدلة لكان له وجه. فنقول إن استعذت بالله من الشيطان الرجيم فحسن، يعني في الركعة الثانية، وإن لم تستعذ اكتفاء بالأول في الركعة الأولى أجزأ أيضا، ولا يصح أن يتهاجر الناس وأن يتخالفوا بسبب مثل هذه الأمور. فأقول الشيخ رحمه الله يخير لتكافؤ الأدلة، لو قيل هذا لكان له وجه. فلو أنه استعاذ بالله من الشيطان الرجيم في الركعة الثانية عند القراءة فحسن ومعه دليل، وإن لم يستعذ اكتفاء بالأول أجزأ أيضا كما مر ذكر ذلك. قال: وتجديد النية، يعني لا يأتي بنية جديدة بخلاف الركعة الأولى، فإن الركعة الأولى يدخل فيها الصلاة بنية جديدة، فلو نوى الدخول بنية جديدة في الركعة الثانية بطلت الأولى، لأن لازم تجديد النية في الركعة الثانية قطع النية في الركعة الأولى، كما هو الشأن في تكبيرة الإحرام. ثم ذكر ما ذكر الشارح في الروض المربع فقال: إلا إذا لم يتعوذ في الأولى فإنه يتعوذ في الثانية. قال: هذا استثناء جيد، مثل أن يدرك الإمام راكعا فإنه سوف يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر للركوع ويركع، وتكون القراءة في الركعة الثانية لأنه لم يقرأ في الركعة الأولى، وحينئذ يتعوذ. وهذا الذي قاله في الشرح هو مرادهم فيما يظهر، لأن تعليلهم يدل عليه، حيث قالوا إنه يتعوذ في القراءة الأولى، وقراءة الصلاة قراءة واحدة. وظاهر كلام المصنف رحمه الله أن الركعة الثانية كالأولى حتى في مقدار القراءة، لأنه قال بعد أن ذكر الركعة الأولى: ويصلي الثانية كذلك. فظاهر هذا الكلام أن الركعة الثانية كالركعة الأولى حتى في مقدار القراءة، لأنه لم يستثني إلا هذه المسائل الأربع، وهي التحريمة والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية. فظاهره أن القراءة في الركعة الثانية كالقراءة في الركعة الأولى، ولكن الصواب خلاف ذلك، الصواب خلاف هذا، فإن القراءة في الركعة الثانية دون القراءة في الركعة الأولى، كما هو صريح من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. فعند الشيخين عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، ويسمعنا القراءة أحيانا، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. لكن في حديث أبي سعيد ما يدل على أن الركعة الثانية كالأولى، وهو الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، فدل على استوائهما، وفي الأخريين قدر 15 آية، أو قال نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية، فدل على استواء الركعتين، وفي الأخريين قدر نصف ذلك. ففي حديث أبي سعيد ما يدل على أن الركعة الثانية كالأولى، إلا أن حديث أبي سعيد يدل على أن القراءة مشروعة في الركعات الأربع، فإن حديث أبي سعيد الخدري يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مع الفاتحة في كل ركعة، لكن في الركعتين الأوليين يقرأ قراءة سواء، وفي الركعتين الأخريين سواء، لكن على النصف من الأوليين كما مر في نص الحديث. ثم قال المصنف رحمه الله: ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه، يعني بعد أن يصلي الركعة الثانية بركوعها وسجودها وقيامها وقعودها يجلس. هذا الجلوس للتشهد، إما الأول وإما الأخير. إن كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية فهو التشهد الأول، وإن كانت سوى ذلك فهو التشهد الأخير أو هو أخير. مفترشا، وقد مر بيان ذلك، ومعنى الافتراش أن يجعل رجله اليسرى تحت مقعدته كأنها فراش، ويخرج اليمنى من الجانب الأيمن ناصبا لها ويداه على فخذيه. وهذه الجملة يحتمل أن تكون في موضع نصب على الحال من فاعل يجلس، يعني يجلس وحاله أن يديه على فخذيه. هذه الجملة ويداه على فخذيه يحتمل أن تكون في موضع نصب على الحال من فاعل يجلس، يعني يجلس والحال أن يديه على فخذيه، ثم يجلس مفترشا ويداه وحاله أن يديه على فخذيه. ويحتمل أنها جملة استثنائية، وعلى كل تقدير فإن معنى العبارة أنه في هذا الجلوس يجعل يديه على فخذيه. كان يجلس صلى الله عليه وسلم للتشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية، فإذا كانت الصلاة ركعتين كالصبح جلس مفترشا كما أخرج ذلك النسائي وهو الصحيح، كما كان يجلس بين السجدتين، وكذلك في التشهد الأول من الثلاثية والرباعية كما أخرج ذلك البخاري وأبو داود. وأمر به المسيء في صلاته فقال له: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. أخرجه أبو داود والبيهقي بسند جيد. فظاهر كلامه أنه لا يقدمهما حتى تكونا على الركبة، يعني يديه لا يقدمهما، لأنه قال ويداه على فخذيه، فلا يقدم يديه بظاهر كلام المصنف رحمه الله، لا يقدمهما حتى تكونا على الركبتين، لأن الفخذ حده الركبة، نهايته الركبة، والركبة ليست من الفخذ، فتجعل اليد اليمنى واليد اليسرى على الفخذ لا تصل إلى حذاء الركبة على حسب ظاهر كلام المصنف رحمه الله، بل تجعلها على حدها. وهذا أخرج مثله ونحوه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وكان صلى الله عليه وسلم يضع حد مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن، والحد النهاية، وكأن المراد أنه كان لا يجافي مرفقه عن جنبه، وقد صرح بذلك ابن القيم في الزاد رحمة الله عليه. قال الشيخ الشارح رحمه الله: يجعل اليد اليمنى واليد اليسرى على الفخذ لا تصل إلى حذاء الركبة بل على حدها، أي نهايتها، لأنها لو وصلت إلى حذاء الركبة خرجت عن الفخذ، وعلى هذا فلا يلقم اليسرى ركبته ولا يضع اليمنى على حرف الفخذ، وهذا ما ذهب إليه المصنف، ولكن السنة دلت على مشروعية الأمرين. فلا تحكم، يعني لا يقال إنما ذكره هو الذي ينبغي المصير إليه، لا، ولا يقال هذا لأحد سوى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والسنة دلت على مشروعية الأمرين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج ذلك مسلم وأبو عوانة إذا قعد في التشهد وضع كفه اليمنى على فخذه، وفي رواية على ركبته اليمنى، ووضع كفه اليسرى على فخذه، وفي رواية على ركبته اليسرى باسطها أو باسطها عليها، فالأمران واردان عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم. فتضع اليدين على الفخذين أو تلقم اليسرى وتجعل اليمنى على حرف الفخذ أي على طرفه، فكلتاهما صفتان. وعلى هذا فيقول الشارح رحمه الله: إن اليدين لهما صفتان في الرفع والسجود والجلوس. في الرفع حذو المنكبين أو إلى فروع الأذنين، في السجود حذو المنكبين أو أن يسجد بينهما، وفي الجلوس إما أن يجعلهما على الفخذين أو على الركبتين، فاليمنى على حرف الفخذ واليسرى تلقم الركبة. وعندنا حديث أبي داود والترمذي والبخاري أيضا في غير الصحيح في قرة العين، والبيهقي عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه ولفظه عند أبي داود: ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه. قال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الألباني كما في الإرواء. وأما أن يسجد بينهما فإن مسلما رحمه الله أخرج في صحيحه عن وائل بن حجر رضي الله عنه ذلك ولفظه: فلما سجد سجد بين كفيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الجلوس للتشهد وصفته، ينبغي أن يراعي المصلي في جلوس التشهد ما يلي: أن يجلس مفترشا فخذه اليسرى إذا كانت الصلاة ركعتين كالفجر، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك المسيء في صلاته فقال له: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. أخرجه أبو داود والبيهقي بسند جيد. وعليه أن يتورك في التشهد الأخير لحديث أبي حميد الساعدي: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، وهو التورك كما سيأتي وصفه إن شاء الله تعالى. هذا أخرجه البخاري وغيره. وينبغي وضع الكف اليمنى على الفخذ اليمنى والكف اليسرى على الفخذ اليسرى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليمنى على فخذه، وفي رواية ركبته أي على ركبته اليمنى، ووضع كفه اليسرى على فخذه، وفي رواية ركبته اليسرى باسطها أو باسطها عليها كما أخرج ذلك مسلم وأبو عوانة. ولا يجافي مرفقه عن جنبه، فقد كان صلى الله عليه وسلم يضع حد مرفقه الأيمن أي نهايته على فخذه الأيمن يعني في أصله، ولا يعتمد على اليد اليسرى، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى رجلا وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة فقال: إنها صلاة اليهود. أخرجه البيهقي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. ويقبض أصابع الكف اليمنى كلها ويشير بإصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة ويرمي ببصره إليها، ويضع إبهامه على إصبعه الوسطى، فقد كان صلى الله عليه وسلم يبسط كفه اليسرى على ركبته اليسرى ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها ويشير بإصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة ويرمي ببصره إليها. أخرجه مسلم وأبو عوانة وابن خزيمة. ويرفع إصبعه ويحركها ويدعو بها لحديث وائل بن حجر، وفيه: ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وهو حديث صحيح. ففي هذا دليل على أن السنة أن يستمر في الإشارة وفي تحريكها إلى السلام. وسئل الإمام أحمد: هل يشير الرجل بإصبعه في الصلاة؟ قال: نعم شديدا. ذكره ابن هانئ في مسائله عن الإمام أحمد. حكم التشهد الأول: اختلف العلماء في حكم التشهد الأول، فمن قائل بسنيته ومن قائل بوجوبه. ففي صحيح البخاري تحت باب: من لم يرى التشهد الأول واجبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع، ولو كان واجبا لرجع. هذا ما ذهب إليه من قال بذلك. ثم ذكر حديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، لأنه وقع نقص في الصلاة بترك التشهد الأوسط، فسجد سجدتي السهو قبل أن يسلم ثم سلم. قال الحافظ: ووجه الدلالة من حديث الباب أنه لو كان واجبا يعني التشهد الأوسط لرجع إليه لما سبحوا له بعد أن قام. ويعرف منه أن قول ناصر الدين بن المنير في الحاشية: لو كان واجبا لسبحوا به، ولم يسارعوا إلى الموافقة على الترك، أن ما قاله يعني ما قاله ابن المنير غفلة عن الرواية المنصوص فيها على أنهم سبحوا به. وقال ابن بطال: والدليل على أن سجود السهو لا ينوب عن الواجب أنه لو نسي تكبيرة الإحرام لم تجبر، فكذلك التشهد، ولأنه ذكر لا يجهر به بحال فلم يجب كدعاء الافتتاح. واحتج غيره بتقريره صلى الله عليه وسلم الناس على متابعته بعد أن علم صلى الله عليه وسلم أنهم تعمدوا الترك، وفيه نظر. وممن قال بوجوبه الليث يعني بوجوب التشهد الأول، ذهب إلى القول بوجوبه الليث وإسحاق وأحمد في المشهور، وهو قول للشافعي وفي رواية عند الحنفية. واحتج الطبري لوجوبه بأن الصلاة فرضت أولا ركعتين، وكان التشهد فيها واجبة، فلما زيدت لم تكن الزيادة مزيلة لذلك الواجب. وأجيب عن ذلك بأن الزيادة لم تتعين في الأخيرتين، بل يحتمل أن يكونا هما الفرض الأول والمزيد هما الركعتان الأوليان بتشهدهما. ويؤيده استمرار السلام بعد التشهد الأخير كما كان. واحتج أيضا بأن من تعمد ترك الجلوس الأول بطلت صلاته، وهذا لا يرد، لأن من لا يوجبه لا يبطل الصلاة بتركه. يعني من يقول إنه سنة فمن تعمد أن يتركه فإنه لا سجود للسهو عليه، وهو آثم بمخالفة السنة وصلاته صحيحة. وقد قال النووي رحمه الله: ولأن الصلاة مبنية على ألا يفتر عن الذكر في شيء منها. قال ابن حزم رحمه الله في المحلى بعد أن ذكر جلسة التشهد: وفرض عليه أي على المصلي أن يتشهد في كل جلسة من الجلستين اللتين ذكرنا. وقال رادا على من يقول: الجلوس مقدار التشهد فرض وليس التشهد فرضا، قال ردا على ذلك: وكل هذه الأقوال خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتشهد في القعود في الصلاة، فصار التشهد فرضا، وصار القعود الذي لا يكون التشهد إلا فيه فرضا، إذ لا يجوز أن يكون غير فرض ما لا يتم الفرض إلا فيه أو به. ثم روى بإسناده إلى عمر أنه قال: لا صلاة إلا بتشهد. وعن نافع مولى ابن عمر: من لم يتكلم بالتشهد فلا صلاة له، وهو قول الشافعي وأبي سليمان. وقال رادا على من يقول: لو كان الجلوس الأول فرضا لما أجزأت الصلاة بتركه إذا نسيه المرء، قال: هذا ليس بشيء، لأن السنة التي جاءت بوجوبه هي التي جاءت بأن الصلاة تجزئ بنسيانه، وهذا قوي، وقياس المتعمد على الناس لا يصح، وهم يقولون إن الجلوس عمدا في موضع القيام في الصلاة حرام، تبطل الصلاة بتعمده ولا تبطل بنسيانه، وكذلك السلام قبل تمام الصلاة ولا فرق. قال الشيخ ناصر رحمه الله تعالى: والتشهد واجب إذا نسيه سجد سجدتي السهو إذا نسي، وأما إذا تعمد تركه تبطل صلاته كما هو في تعريف الواجب، وهو إذا ما تركه عمدا بطلت صلاته، وإذا تركه نسيانا أو جهلا فإنه يسجد للسهو في حال النسيان. ويرجح وجوبه أنه جاء في أفراد الأوامر التي أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته، ولفظه: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء. وذكر الحديث إلى أن قال: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. وانظر سنن أبي داود. وقال أيضا في تمام المنة، وفيه دليل على وجوب التشهد في الجلوس الأول ولازمه وجوب الجلوس له كما قال ابن حزم، فهذا معنى كلامه، لأنه ما لا يقوم الواجب إلا به أو فيه كما قال ابن حزم فهو واجب. وفي الحديث: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله، وفي لفظ: قولوا في كل جلسة التحيات. الأول أخرجه النسائي بسند صحيح وأحمد والطبراني في الكبير، والثاني أخرجه النسائي بسند صحيح. فهذا حكمه: يقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها، ويحلق إبهامها مع الوسطى، ويشير بسبابتها في تشهده، يقبض خنصر يده اليمنى، والخنصر الإصبع الأصغر، والبنصر الذي يليه، ويحلق الوسطى مع الإبهام، وتبقى السبابة منصوبة لا يضمها، وهذه صفة أيضا. واقتصار المصنف رحمه الله عليها لا يستلزم نفي ما عداه، وهناك صفة أخرى بأن يضم الخنصر والبنصر والوسطى ويضم إليها الإبهام، لا يحلق وإنما يضم إليها الإبهام، وتبقى السبابة مفتوحة، فهاتان أيضا صفتان في كيفية أصابع اليد اليمنى. أما اليسرى فهي على الفخذ، وهي تكون مبسوطة الأصابع مضمومة ممدودة على الفخذ. ويشير بسبابتها، والسبابة ما بين الإبهام والوسطى، وسميت سبابة لأن الإنسان يشير بها عند السب، وتسمى أيضا سباحة لأنه يسبح بها الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يشير بها هكذا مفردة إلا دلالة على التوحيد، لأنه كان يشير بجماع يده صلى الله عليه وسلم، يعني إذا أشار إلى مكان أشار إليه بجماع كفه صلى الله عليه وسلم، لا هكذا، وإنما يشير هكذا، وادخر هذه للتوحيد. وكان يدعو بها صلى الله عليه وسلم كما في التشهد، وكذلك في أثناء الخطبة يشير بها صلى الله عليه وسلم في دعائه. فهذه هي الموحدة، هي السباحة المسبحة. وقوله في تشهده ويشير بسبابتها في تشهده، في للظرفية، والظرف يكون أوسع من المظروف. فهل المراد يشير بها في تشهده من حين البدء إلى أن ينتهي، أو المراد يشير بها في تشهده في موضع الإشارة؟ كلام المؤلف فيه احتمال، لكن غيره بيّن أنه يشير بها عند وجود سبب الإشارة. وما هو سبب الإشارة؟ سبب الإشارة ذكر الله. والأولى في هذا جميع، فهذه عبادة، أن يكون عندنا نص، أن يكون عندنا نص. ولكن قال اختلف الفقهاء في معنى كلمة ذكر الله من قولهم سببه ذكر الله، فقيل عند ذكر الجلالة. وعلى هذا فإذا قلت التحيات لله تشير، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله تشير، السلام علينا وعلى عباد الله تشير، أشهد أن لا إله إلا الله تشير، هذه أربع مرات في التشهد الأول. اللهم صل خمس، لأن اللهم أصلها الله، اللهم بارك ست، أعوذ بالله من عذاب جهنم سبع. هنا أمران، تخصيص ذلك بذلك لا دليل عليه، والثاني قول الشيخ هذه أربع مرات في التشهد الأول، اللهم صل خمس، يعني يكون هذا في التشهد الثاني. وكما سيأتي أنه يجب أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول أيضا، كما سيأتي ذلك. وفي جماهير المسلمين في صلاتهم غفلة عن هذا الأمر العظيم، فلا يصلون على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التشهد الأول، وهذا خطأ. قيل المراد بذكر الله الذكر الخاص، وهو لا إله إلا الله، وعلى هذا فلا يشير إلا مرة واحدة، وذلك عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله. هذا اختلاف الفقهاء، ولكن السنة دلت على أنه يشير بها عند الدعاء، لأن لفظ الحديث يحركها يدعو بها. فانظر إلى ما يذهب إليه أهل العلم الذين يتبعون النص ولا يعولون على أقوال الفقهاء في المذاهب من غير ما دليل ولا نص. فالشيخ كما ترى يخالف المذهب وهو حنبلي، يقول اختلاف الفقهاء مر ذكره، أن ذلك عند ذكر الجلالة أو عند الذكر الخاص لا إله إلا الله، ولكن السنة دلت على أنه يشير بها عند الدعاء لأن لفظ الحديث يحركها يدعو بها. أخرجه أحمد والنسائي وابن الجارودي في المنتقى وابن خزيمة وابن حبان، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والألباني، يدعو بها يحركها. وقد ورد في الحديث نفي التحريك وإثبات التحريك، يعني بنفي التحريك في الحديث ما أخرجه أبو داود والنسائي عن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما، وصححه النووي في المجموع. وورد إثبات التحريك، والجمع بينهما سهل يقول الشيخ، فنفي التحريك يراد به التحريك الدائم، وإثبات التحريك يراد به التحريك عند الدعاء. فكلما دعوت حرك السبابة إشارة إلى علو المدعو سبحانه، وعلى هذا فنقول. وعاد الشيخ رحمه الله إلى الوقوع فيما أنكره على الفقهاء، قال: السلام عليك أيها النبي، في إشارة لأن السلام خبر بمعنى الدعاء، السلام علينا في إشارة، اللهم صل على محمد فيه إشارة، اللهم بارك على محمد فيه إشارة، أعوذ بالله من عذاب جهنم فيه إشارة، ومن عذاب القبر إشارة، ومن فتنة المحيا والممات إشارة، ومن فتنة المسيح الدجال إشارة. وكلما دعوت تشير إشارة إلى علو من تدعوه سبحانه وتعالى، وهذا أقرب إلى السنة. من أين يكون أقرب إلى السنة؟ ولا يكون أقرب إلى السنة إلا بنص. تحريك الإصبع في التشهد، كان صلى الله عليه وسلم يبسط كفه اليسرى على ركبته اليسرى، ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها، ويشير بإصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة، ويرمي ببصره إليها. أخرجه مسلم وأبو عوانة وابن خزيم. وكان إذا أشار بإصبعه وضع إبهامه على إصبعه الوسطى، أخرجه مسلم وأبو عوان. وتارة كان يحلق بهما حلقة، وكان رفع إصبعه يحركها يدعو بها. هذا أخرجه والذي قبله أبو داود والنسائي وابن الجارود في المنتقى وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه بسند صحيح. ولحديث التحريك شاهد عند ابن عدي. وقوله يدعو بها يحركها يدعو بها، قال الإمام الطحاوي: وفيه دليل على أنه كان في آخر الصلاة يدعو بها. قال الشيخ الألباني رحمه الله: ففيه دليل على أن السنة أن يستمر في الإشارة وفي تحريكها إلى السلام، لأن الدعاء قبله، يعني قبل السلام. وهذا هو مذهب مالك وغيره. وسئل الإمام أحمد: هل يشير الرجل بإصبعه في الصلاة؟ قال: نعم شديدا. ذكره ابن هانئ في مسائله عن الإمام أحمد. قال: ومنه يتبين أن تحريك الإصبع في التشهد سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عمل بها أحمد وغيره من أئمة السنة. فليتق الله رجال يزعمون أن ذلك التحريك عبث لا يليق بالصلاة، فهم من أجل ذلك لا يحركونها مع علمهم بثبوتها، ويتكلفون في تأويلها بما لا يدل عليه الأسلوب العربي ويخالف فهم الأئمة له. ومن الغرائب أن بعضهم يدافع عن الإمام في غير هذه المسألة، ولو كان رأيه في تلك المسألة مخالفا للسنة، بحجة أن تخطئة الإمام يلزم منها الطعن فيه وعدم احترامه، ثم ينسى هذا فيرد هذه السنة الثابتة ويتهكم بالعاملين بها، وهو يدري أو لا يدري أن تهكمه يصيب أيضا هؤلاء الأئمة الذين من عادته فيهم أن يدافع عنهم بالباطل، وهم هنا أصابوا السنة، بل إن تهكمه به يصيب ذات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي جاءنا بها، فالتهكم بها أي بتلك السنة تهكم به، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا وأما وضع الإصبع بعد الإشارة أو تقييدها بوقت النفي والإثبات فكل ذلك مما لا أصل له في السنة. فهذا رد على ما ذكره الشيخ صالح رحمة الله عليه ومن قال بذلك من الفقهاء، بل هو مخالف للسنة بدلالة الحديث. وضع الإصبع بعد الإشارة أو تقييدها بوقت النفي والإثبات كل ذلك مما لا أصل له في السنة، بل هو مخالف لها بدلالة هذا الحديث. وحديث أنه كان لا يحركها وقد مر، وقد صححه النووي في المجموع، لا يثبت من قبل إسناده كما هو محقق في ضعيف سنن أبي داود، ولو ثبت فهو ناف وحديث الباب مثبت، والمثبت مقدم على النافي كما هو معروف عند العلماء، فلا حجة فيه للنفاة. ويقول صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام أحمد والبزار وأبو جعفر والطبراني في الدعاء وعبد الغني المقدسي بسند حسن والبيهقي: لهي أشد على الشيطان من الحديد، يعني السبابة في مسألة الإشارة. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بعضهم على بعض، يعني الإشارة بالإصبع في الدعاء، كما عند ابن أبي شيبة بسند حسن. وأخرج النسائي والبيهقي بسند صحيح، وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في التشهدين جميعا. وأخرج ابن أبي شيبة والنسائي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يدعو بإصبعيه، إما بهذه وهذه وإما بهذين، فقال: أحد أحد، وأشار بالسبابة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا تحريك الإصبع في التشهد. وتحريك الإصبع في التشهد كما ترى في السنة لم يرد دليل على كيفيته يكون نصا في المسألة. فإذا قال قائل إنه يكون هكذا حتى لا يكون هكذا رفعا وخفضا، فنقول هذا أيضا رفع وخفض وإن كان يسير، فماذا جئتم به من جديد؟ يعني إن قلت هكذا أليس هذا برفع وخفض؟ ورفع وخفض أيضا، لكنه رفع وخفض يسيران. والشأن كما قال ابن القيم رحمه الله، وتجد ذلك مطابقا لوصف وضع اليد اليمنى بأن يكون حد المرفق عند أصل الفخذ ثم تجعل اليد هكذا، فهي لا تكون هكذا فيكون التحريك هكذا، ولا تكون هكذا فيقال خفض ورفع ولا يضر لأن التحريك فيه خفض ورفع. فهل هنالك من تخصيص للعام في مسألة التحريك؟ ولا تنافي بين هذا وهذا كما مر في القاعدة، لأنه إذا ذكر بعض أفراد الخاص بحكم لا ينافي حكم العام لم يكن تخصيص. فإذا قيل هذه حركة والرفع والخفض حركة، ثم جاء ولا نص أصلا حتى يقال إنه ذكر بحكم خاص لم يرد، وإنما يقال حتى لا يكون خفضا ولا رفعا ولو أنه أراد الخفض والرفع لنص عليه، سبحان الله، إن الحركة تشمل هذا كله. فإذا قيدت، واللغة لا تسعفك، بل إن اللغة ليست معك، بل أنت في جانب واللغة في جانب، وإذا فعلت هكذا فهذا أيضا خفض ورفع، فانتبه، فهذا أيضا خفض ورفع وإن كان يسيرا. فكل هذا تحكم لا دليل عليه. ولو عدت إلى وصف هذه المسألة عند الإمام ابن القيم في الزاد لوجدت الأمر يسيرا، لأنه يقول هكذا، فلا هي هكذا ولا هي هكذا، وإنما هي هكذا، ثم يحرك شديدا، ولا خفض ولا رفع، والله المستعان، وعليه التكلان، والصلاة والسلام على النبي العدنان صلاة وسلاما متلازمين إلى يوم الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين.